السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ العلامة مرعي الكرمي الحنبلي، المتوفى في سنة 33 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. أي سيذكر في هذا الباب جملة من الأحكام المتعلقة بالوضوء. قال: تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثناء ابتدأ. يتكلم المؤلف هنا عن حكم التسمية عند الوضوء. ما حكم التسمية؟ فالمؤلف يذكر أن مذهب الحنابلة وجوب التسمية. قال: تجب فيه التسمية، فيجب على الإنسان أن يسمي. قال: وتسقط سهوا، يعني إذا نسي الإنسان أن يسمي فلم يسمي وتوضأ فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. قال: وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، يعني إذا نسي التسمية ثم تذكر التسمية في وسط الوضوء، فالمؤلف يقول ابتدأ، يعني يعيد الوضوء من أوله بعد أن يقول بسم الله. يعني لو افترضنا أنه توضأ ووصل بارك الله فيكم إلى مسح الرأس ثم تذكر أنه لم يسمي، فماذا يفعل؟ يقول بسم الله ويعيد الوضوء من الأول. هذا قول عند الحنابلة. وبعض الحنابلة يقول يكمل ويبني، يعني الآن وصل إلى مسح الرأس، تذكر أنه لم يسمي، قال يسمي ثم يكمل باقي الوضوء، ثم يكمل باقي الوضوء. هذا باختصار بارك الله فيكم مذهب الحنابلة، هذا باختصار مذهب الحنابلة. وذهب يعني طبعا دليل الحنابلة على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وجاء أيضا من حديث عدد من الصحابة: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا مذهب الحنابلة ودليل الحنابلة. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التسمية مستحبة، وهم الشافعية والحنفية والحنابلة في رواية، قالوا تستحب التسمية ولا تجب، فمن سمى قبل الوضوء ففعله حسن، ومن لم يسمي فلا شيء عليه، والتسمية غير واجبة عليه من ناحية الأصل. والمالكية في رواية عندهم يرون كراهية التسمية عند الوضوء، يرون كراهية التسمية عند الوضوء. ربما كان مستند دليلهم أنه لم يأتي حديث خاص صحيح في التسمية عند الوضوء، لم يأتي حديث خاص صحيح في التسمية عند الوضوء. فإن قال قائل: طيب ما دليل جمهور أهل العلم بارك الله فيكم الذين قالوا بأن التسمية تستحب ولا تجب؟ ما دليلهم على ذلك؟ قالوا: الدليل على ذلك أن هذا الباب لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يأتي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على وجوب التسمية. نص على أنه لا يثبت في هذا الباب شيء الإمام أحمد، فقال: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. طيب قد يقول القائل: كيف الإمام أحمد يقول هذا وعندهم رواية في المذهب، والمذهب على أن التسمية واجبة؟ الإمام أحمد يقول: أنا ما أعلم حديث صحيح يدل على هذا، ولكن كثرة الأحاديث الضعيفة الواردة في الباب تشعر أن هذا الشيء له أصل، فربما من هذا الباب قال الإمام أحمد بوجوب التسمية، والله تعالى أعلم. أيضا ممن نص على أنه لا يثبت في هذا الباب شيء ابن المنذر والبزار والعقيلي والبيهقي والمنذري وغيرهم من أهل العلم، فإنهم ينصون على أنه لا يثبت في هذا الباب شيء. إذن هذا من ناحية عدم قول الجمهور بالوجوب، جمهور أهل العلم ومنهم أيضا الظاهرية حتى بن حزم ما يقولون بالوجوب، يقولون بالاستحباب. طيب لماذا قالوا بعدم الوجوب؟ قالوا بأنه لا يثبت في الباب شيء. طيب عندنا مسألة، لماذا قالوا بالاستحباب؟ لماذا قالوا بالاستحباب إذا كان لا يثبت في الباب شيء؟ من دقيق الفقه بارك الله فيكم في هذه المسألة ما صنعه الإمام البخاري في صحيحه. الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء، لاحظوا في كتاب الوضوء، قال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، يعني عند معاشرة الرجل لزوجته. هذا الخبر وهذا الباب أين هو موجود؟ في كتاب الوضوء. ثم أورد تحته حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أهدى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. طيب ما معنى تبويب الإمام البخاري؟ كأن الإمام البخاري يقول إذا كانت التسمية مشروعة عندما يعاشر الرجل زوجته فكيف بالتسمية عند الوضوء؟ إذن هي مشروعة من باب أولى، والله تعالى أعلم. لذلك استحب عامة أهل العلم أن يأتي الإنسان بالتسمية عند الوضوء، يعني عامة أهل العلم على مشروعية هذا العمل، إلا المالكية في رواية، لأنهم يعلمون أن من قاعدة الشرع التسمية في مثل هذه المواضع، فمن هنا قال الجمهور بالاستحباب، والله تعالى أعلم. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم. الإمام أحمد في مسائل ابن هانئ سئل عن رجل يترك التسمية عمدا 10 سنين، قال هذا معاند، يعني ما يسمي متعمدا، ولكن لو كان ناسيا فهذا أسهل، ولكن العمد أشد. فقيل له ترى أن يعيد هذه الصلوات؟ قال دع هذه الأشياء، قال دع هذه الأشياء. فيفهم من كلام الإمام أحمد أن وضوء صحيح حتى وإن قالوا بالوجوب، لكن هذا الفعل ليس بسديد، هذا الفعل ليس بسديد. فلذلك عامة أهل العلم على مشروعية التسمية عند الوضوء، مشروعية التسمية عند الوضوء، ولكن لا تجب التسمية، على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم. ابن تيمية في شرح العمدة يقول عامة أهل العلم عملوا به في شرع التسمية في الوضوء، ولولا هذا الحديث لم يكن لذلك أصل، وإنما اختلفوا في صفة شرعها هل هو إيجاب أو ندب. طيب وقلنا بأن الراجح أن التسمية مندوبة. طيب عندنا مسألة، التسمية عند الغسل، المرداوي في الإنصاف ماذا يقول؟ اعلم أن حكم التسمية على الغسل كهي على الوضوء خلافا ومذهبا واختيارا، يعني هم يجعلون التسمية على الغسل مثل التسمية عند الوضوء. طيب ما الدليل على مشروعية التسمية عند الغسل؟ في مسند الشافعي بسند لا بأس به أن يعلى ابن أمية يقول بينما عمر بن الخطاب يغتسل إلى بعير وأنا أستر عليه بثوب، إذ قال عمر يا يعلى أصبب على رأسي، فقلت أمير المؤمنين أعلم، فقال عمر بن الخطاب ما يزيد الماء الشعر إلا شعثا، فسمى الله ثم أفاض على رأسه. يعني عمر أراد أن يغتسل ويصب الماء على رأسه، فسمى ثم اغتسل، فسمى ثم أفاض على رأسه وأكمل اغتساله، فسمى ثم أفاض على رأسه وأكمل اغتساله، والله تعالى أعلم. إذن التسمية عند الغسل أيضا مشروعة بدليل ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا على الوضوء مشروعة لكنها لا تجب خلافا لمذهب الحنابلة، خلافا لمذهب الحنابلة. أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الطهور ماذا يقول؟ قال وأنا مع هذا لا أرى لبشر أن يدع اسم الله عند طهوره، ولربما تركته ساهيا حتى يمضي بعض وضوئي فأعيده من أوله بالتسمية، وهذا اختيار مني لنفسي آخذها به وأراه لمن قبل رأيي من غير أن أوجبه ولا أفسد بتركه صلاة رجل ولا طهوره. إذن التسمية مستحبة عند الوضوء والله تعالى أعلم. طيب ثم قال وفروضه 6، يعني الآن المؤلف يتكلم عن أركان الوضوء. قال غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموانعة. يعني الآن نلخص كلام المؤلف وستأتي معنا بعض المسائل التفصيلية بعد قليل. قال وفروضه ستة: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين والترتيب والموانع. ستأتي معنا بعض التفاصيل التي ذكرها المؤلف بعد قليل، لكن من باب التلخيص وتقريب المعلومة سأذكر أول المعلومة المجملة ثم أفصل في بعض النقاط. أولا فروض الوضوء وأركان الوضوء، قال ستة، سنذكر أربعة منها. أولا غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذه أربعة فروض ابتدأ بها المؤلف، ثم زاد الترتيب والموالاة. الترتيب والموالاة يأتي الكلام عليها بعد قليل. طيب هذه الأربعة عليها إجماع أهل العلم أنها من فروض الوضوء، بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء الوجه واليدان والرجلان والرأس. فلو يعني الآن معنى كلام الطحاوي، لو أن رجلا توضأ ولم يغسل رجليه ما حكم وضوءه؟ باطل. لو أن رجلا توضأ ولم يغسل وجهه ما حكم وضوءه؟ وضوءه باطل، وضوءه باطل. طيب لو صلى يعيد الوضوء والصلاة لأنه صلى وهو غير متوضئ، لأنه صلى وهو غير متوضئ. وحكاه أيضا إجماعا ابن عبد البر في التمهيد، ومستند هذا الإجماع قول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن هذه الآية تدل على أن هذه الأمور من فرائض وأركان الوضوء، لأن الآية ذكرت أركان الوضوء، الآية ذكرت أركان الوضوء. إذن هذه الأربعة باتفاق أهل العلم. من حكى الاتفاق؟ الطحاوي في شرح معاني الآثار وابن عبد البر في التمهيد وغيرهم طبعا من أهل العلم. طيب عندنا الركن الخامس، هل من فروض الوضوء الترتيب؟ ما صورة هذه المسألة؟ الآن ما يتكلم أهل العلم أن الأصل أن يكون الوضوء مرتبا، لكن لو افترضنا يعني أن هذا مفروغ منه، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو افترضنا أن رجلا ابتدأ بغسل اليدين إلى المرفقين ثم أكمل الوضوء، هل وضوء صحيح أو لا؟ يعني ابتدأ بغسل اليدين إلى المرفقين ثم بعد ذلك مسح رأسه ثم بعد ذلك غسل رجليه ثم بعد ذلك غسل وجهه، هل وضوء صحيح أو لا؟ ذهب الحنابلة والشافعية أنه من واجبات الوضوء، وهذا ما ذكره المؤلف وأركان الوضوء، فمن توضأ بهذه الطريقة وضوءه باطل بالطريقة والمثال الذي ذكرناها. أما الحنفية والمالكية فقالوا هذا من مستحبات الوضوء، فلا دليل يدل على الترتيب، ما في دليل يدل على أن الوضوء لابد أن يكون بهذه الطريقة. والآية قالت في الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. حرف الواو لا يدل على الترتيب، وجوب الترتيب لا يدل على وجوب الترتيب. طيب الآن الشافعية والحنابلة يحتاجون أن يردوا عليهم، لأنهم يقولون لا، الترتيب ركن من أركان الوضوء. قالوا مما يدل على أنه ركن من أركان الوضوء أن هذا هو الوضوء المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة أنه ابتدأ الوضوء منكسا. قالوا فهذا يدل على وجوب الترتيب. قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني إذا توضأت بغير الطريقة النبوية فأنت خالفت هديه ووضوءك مردود. قالوا والدليل الثاني حديث عمرو بن عبسة عند الإمام مسلم في صحيحه، قال: قلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه، قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر، لاحظوا، فيتمضمض ويستنشق فينتثر، إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهي من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. قال في الحديث ثم، والمقام مقام تعليم، فهذا يدل على اشتراط الترتيب وأنه ركن من أركان الوضوء. أيضا قالوا لنا دليل آخر، ما هو هذا الدليل؟ قالوا فاغسلوا الآية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا هذا يدل على اشتراط الترتيب. طيب لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات، يعني عادة العرب أنها إذا أرادت أن تذكر شيء يخالف الشيء السابق تذكر الأشياء السابقة ثم تذكر الشيء الذي يختلف عنها بعد ذلك. أما هنا فذكر مغسولات وأدخل بينها ممسوح ثم ذكر شيئا مغسولا. قالوا وهذا لا تفعله العرب في لغتها إلا لحكمة وسبب، فهذا يدل على وجوب الترتيب، لأن الله ذكر ممسوح بين مغسولات، فهذا الأمر مقصود ومطلوب فيجب عليكم أن تتقيدوا به. قالوا لأن الترتيب لو لم يكن واجبا لما قطع النظير عن نظيره، فلما قطع النظير عن نظيره علم بأن فائدته الترتيب، فهذا ما ذكروا. قالوا أيضا الوجه الثاني من الآية أن الآية فيها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا العرب أيضا الدليل الثاني من الآية تذكر الأشياء فتذكر الأقرب فالأقرب، ولا تذكر الأقرب ثم الأبعد ثم تعود للأقرب إلا لشيء مخصوص. قالوا هنا فاغسلوا وجوهكم، طيب بعد الوجه ما الأقرب؟ الرأس، أخر الرأس، وذكر وأيديكم إلى المرافق، ثم ذكر الرأس، ثم ذكر القدم، ثم ذكر الرجل. قالوا فإذا هذا يدل على وجوب الترتيب، وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. الصواب ما ذكره المؤلف وهو مذهب الشافعية والحنابلة إلى اشتراط الترتيب، فلا يجوز للإنسان أن يتوضأ منكسا، ولا بد أن يتوضأ على الترتيب. فإن قال قائل طيب روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث المقدام ابن معدي كرب الكندي قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا، لاحظ رجع إلى المضمض والاستنشاق، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. الجواب أن هذا الحديث إسناده حسن، ولكن ذكر ثم مضمض واستنشق ثلاثا بعد غسل الذراعين هذا غير محفوظ، والله تعالى أعلم. فإذا ما في دليل يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام خالف في الترتيب في أعضاء الوضوء، إذا ما ذكره المؤلف هو الصواب. طيب ذكر الآن الركن السادس، قال الموالاة. هل من شروط الوضوء الموالاة؟ يعني أنك تغسل الأعضاء بتواني، مثلا لو أن رجلا غسل كفيه ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم توقف 20 دقيقة، ثم بعد ذلك أراد أن يكمل الوضوء. هل يكمل من هذا الموضع أو يعيد الوضوء من أوله؟ هذا موضوع الموالاة. المؤلف يقول الموالاة ركن من أركان الوضوء، فلا بد أن يعيد من الأول. الوضوء عمل واحد ما يتجزأ، ما ينفصل بعضه عن بعض. أولا لا بد أن نعلم أن التفريق اليسير لا يضر بالإجماع. لو أن رجلا وصل في الوضوء إلى غسل الوجه ثم ذهب وفتح الباب ورجع وكمل الوضوء، الموضوع هذا كله أخذ منه 15 دقيقة، قالوا هذا تفريق يسير لا يضر بالإجماع. هذا تفريق يسير لا يضر بالإجماع، حكاه إجماعا النووي في المجموع. ومن الأدلة على ذلك أن ابن عمر توضأ ووصل إلى مسح الرأس ثم دعي إلى جنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فماذا فعل؟ مسح على خفيه ثم صلى عليها. يعني يتوضأ ووصل إلى مسح الرأس، أخبر عن جنازة، مسح على رجلي، هذا كان المتبقي، ثم ذهب وصلى على الجنازة. هذا ثبت عن ابن عمر في موطأ الإمام مالك. فإذا التفريق اليسير لا يضر بالإجماع. أما لو طال التفريق 15 دقيقة، نصف ساعة، ساعة، هذا قد يقع. واحد يتوضأ تأتيه مكالمة مثلا مهمة فيطيل في هذه المكالمة، هل يكمل الوضوء أو يعيد من الأول؟ هل يستأنف؟ يستأنف يعني يعيد من الأول، أو يبني يكمل الوضوء؟ ذهب الحنابلة إلى وجوب الموالاة، وخالفهم جماعة من أهل العلم. الشافعية والحنفية يقولون الموالاة سنة، والمالكية يقولون واجبة مع الذكر تسقط مع النسيان. والصواب في هذه المسألة والله أعلم وجوب الموالاة قول الحنابلة، والدليل ما رواه خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا الخبر قال عنه الإمام أحمد إسناده جيد. قالوا وفي صحيح مسلم من حديث عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. ما قال له نبينا صلى الله عليه وسلم ارجع فاغسل موضع القدم، قال ارجع فأحسن وضوءك. قالوا فهذا يدل على الركنية والشرطية. وأيضا يعني بعض أهل العلم يقوي هذا الخبر موقوفا، قال له عدة أسانيد سواء كان موقوفا أو مرفوعا، يعني هذا إما أن يكون وارد عن عمر أو وارد عن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يحسن الوضوء، أمره أن يحسن الوضوء فيرجع ويحسن الوضوء ثم رجع الرجل فصلى. فهذا يدل على الترتيب، فهذا يدل على الموالاة، والله تعالى أعلم. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. طيب سؤال، ما حد الموالاة؟ قالوا ألا يمضي زمن يجف فيه العضو المغسول مع اعتدال الزمان. يعني رجل توضأ فغسل وجهه، جاءته مكالمة، لما انتهت المكالمة يجد أن وجهه قد جف تماما، قالوا الموالاة هنا انتهت، لابد أن يعيد الوضوء من الأول. لماذا قالوا مع اعتدال الزمان؟ لو افترضنا أن رجلا توضأ فغسل يديه إلى المرفقين، طيب باقي بعد بعض أعمال الوضوء، فأراد أن يرتاح، نفترض هذا الأمر، وأمامه مروحة قوية جدا. ما مضت عليه 20 ثانية إلا وجفت جميع أعضائه. قالوا هذا الآن ليس فيه اعتدال في الزمان، فهذا يجوز له أن يكمل، يعني مقصودهم ألا يطول الفاصل بحيث يجف العضو، هذا هو المقصود والله تعالى أعلم. ذكر موضوع اعتدال الزمان بارك الله فيكم هذا النووي في المجموع، وذكره عن جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم والله تعالى أعلم. طيب الآن نرجع إلى بعض المسائل التفصيلية التي ذكرها المؤلف. قال وفروضه 6: غسل الوجه، تكلمنا عن موضوع غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. يعني المؤلف يقول من أركان الوضوء المضمضة والاستنشاق، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهم يرون أن هذا واجب في الوضوء والغسل، يرون أنه واجب في الوضوء والغسل. والمالكية والشافعية يقولان بأن المضمضة والاستنشاق من سنن الغسل والوضوء عكس كل الحنابلة. الحنفية يقولون سنة في الوضوء وواجب في الغسل المضمضة والاستنشاق. طيب لنأخذها بارك الله فيكم مسألة مسألة. أما في الغسل المذهب عند الحنابلة الوجوب، وعند الشافعية والمالكية الاستحباب، وعند الحنفية أيضا الوجوب، عند الحنفية أيضا الوجوب. والصواب والله أعلم أنهما لا يجبان في الغسل. طيب الحنابل ماذا يقولون من واجبات الغسل؟ قالوا من واجبات الغسل والوضوء غسل الوجه، والمضمضة والاستنشاق من أعمال غسل الوجه، قولهم فيه وجاهة. لكن الشافعية والمالكية يقولون سنة، قالوا عندنا أدلة أخرى. ما هي؟ قالوا دلت السنة على أن التطهر يكون في الغسل بصب الماء على البدن كاملا دون ذكر المضمضة والاستنشاق، فهذا يدل على أن المضمضة والاستنشاق في الغسل سنة. فلو كانت المضمضة واجبة لذكر هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أصابته الجنابة اذهب فأفرغه عليك، يعني صب هذا الماء على بدنك، ما قال له يجب عليك أن تتمضمض وتستنشق. قال وفي حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في غسل الجنابة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ولاحظوا ماذا يقول؟ إنما يكفيك. فلو كانت المضمضة والاستنشاق من واجبات الغسل لذكر هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وفي حديث أبي ذر عند الإمام الترمذي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. ما ذكر المضمضة والاستنشاق، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم في الغسل. طيب في الوضوء قالوا أما المضمضة فلم يصح في الأمر بها شيء حديث. الحنابلة يقولون لا، المضمضة من الوجه والوجه يجب غسله، إذا المضمضة من أركان الوضوء. قال المالكية والشافعية والآن يوافقهم الحنفية لم يصح في المضمضة حديث، الأمر بالمضمضة، الأمر بالمضمضة. قال ابن المنذر في الأوسط ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر بالمضمضة، فإذا المضمضة لا يصح الأمر بها ولم يثبت الأمر بها في حديث. طيب هذا بالنسبة للمضمضة. أما الاستنشاق فجاء في الحديث حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. طيب كيف تجيبون عن هذا الحديث؟ قالوا بأن هذا الحديث محمول على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، رغم أن فيه أمر. قالوا هذا الأمر أمر إرشاد وندب وليس أمر وجوب. قالوا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن عفان: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. من أتم الوضوء كما أمر الله. قالوا والآية ما ذكرت المضمضة والاستنشاق، فالمضمضة غير واجبة في الوضوء وكذلك الاستنشاق. وقالوا في حديث المسيء في صلاته قال له صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. قالوا فهذا يدل على أن المضمض والاستنشاق لا يجبان في الوضوء، لأنهما لم يذكرا في آية الوضوء، وآية الوضوء ذكرت الأركان فقط، والله تعالى أعلم. وأيضا ابن حجر في الفتح يذكر عن الإمام الشافعي أن من أدلته على أن الاستنشاق غير واجب أنه لا يعلم أحدا من أهل العلم يقول من ترك الاستنشاق عليه أن يعيد. قال فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا عن التابعين إلا عن عطاء، وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة، ذكره كله ابن المنذر. طيب هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، يعني خلافا لما ذكره المؤلف، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، المؤلف يقول وغسل اليدين مع المرفقين، يعني من أركان الوضوء بعد غسل الوجه أن تغسل اليدين مع المرفقين، اليدين من أطراف الأصابع تغسلها مع المرفقين. بعض الناس ماذا يفعل؟ في أول الوضوء يقول أنا غسلت يدي 3 مرات، فيغسل يديه من الرسغ إلى المرفق، بعضهم يسمي هذا الكوع، هذا يسمى المرفق. فنقول هذا ليس بصواب، بل تغسل يديك إلى المرفقين من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع. طيب هل يجب أن تغسل المرفقين؟ يعني لو غسل الإنسان إلى هنا لم يغسل المرفق، هل هذا واجب أو غير واجب؟ جمهور أهل العلم قالوا يجب غسل المرفقين، واستدلوا بأن أبا هريرة رضي الله عنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل اليسرى حتى أشرع في العضد. الحديث وفي آخره قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. والإمام الشافعي يقول لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. وبعض أهل العلم يرى أن المرفق لا يدخل في غسل اليدين وجوبا، فقالوا من غسل يديه ولم يغسل المرفقين فغسله صحيح، يعني الغسل هذا صحيح. قالوا والدليل قول الله عز وجل إلى المرفقين، قالوا هذا مثل قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل. والصواب هو القول الأول، الصواب هو القول الأول. قال أهل العلم الغاية إن كانت من جنس الشيء، الغاية إن كانت من جنس الشيء إذن تدخل فيه، أما إن لم تكن من جنسه فلا تدخل فيه. يعني في قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، قالوا الليل يختلف عن النهار، فلا يجب إدخال جزء من الليل، يعني لا يجب الصيام إلى الليل، وإنما إذا غربت الشمس يفطر الإنسان. أما بارك الله فيكم في الوضوء المرفق جزء من اليد، فيدخل في غسل اليد، يدخل في غسل اليد، وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. طيب، المؤلف يقول مسألة أخرى، قال ومسح الرأس كله. عند المسألة مسح الرأس من أركان الوضوء، وذكرنا إجماع أهل العلم على ذلك. طيب عندنا مسألة، بارك الله فيكم، هل يجب مسح الرأس كله أو لا يجب؟ مذهب المالكية والحنابلة أنه يجب مسح جميع الرأس، وعند الحنفية أنه يجب مسح ربع الرأس، وعند الشافعية يكفي أقل ما يقع عليه المسح ولو شعر واحد أو شيء يسير من الرأس. أما المالكية والحنابلة قالوا هذا هو الوارد على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفه. قالوا وامسحوا برؤوسكم مثل وليطوف بالبيت العتيق. الطواف لابد أن يكون على جميع الكعبة، ولا يصح أن يكون بجزء من الكعبة، فهذا من أدلتهم، والله تعالى أعلم. طيب الحنفية والشافعية قالوا ورد عن بعض الصحابة أنهم مسحوا بعض الرأس. قالوا هذا جاء عن ابن عمر أنه كان يمسح اليافوخ فقط، مقدمة الرأس، وثبت عن سلمة ابن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه، قالوا عن اثنين من الصحابة. والذي يظهر والله أعلم أن مسح جميع الرأس لا يجب، لأن هذا هو الوارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعية يقولون لو مسح شعرة واحدة فإنه مجزئ، لكن النووي ماذا يقول في المجموع؟ قال اتفق الأصحاب على أنه يستحب مسح جميع الرأس، قال للحديث وخروج من الخلاف. فقوله، فعندما أذكر أنه لا يجب مسح جميع الرأس، لا يعني هذا أن يتعمد الإنسان مسح بعض الرأس، بل عليه أن يحتاط. لكن لو قال رجل بأنه توضأ فمسح بعض الرأس فوضوء صحيح، لأن هذا هو الوارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مسألة، قال المؤلف ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، هل يجب مسح الأذنين؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يجب، الحنابلة يقولون يجب. ما دليل الحنابلة؟ قالوا عندنا حديث الأذنان من الرأس، والله أمر بمسح الرأس. أجاب الجمهور بأن على فرض التسليم بصحة حديث الأذنان من الرأس، المسألة الآن هل يجب مسح الأذنين أو لا؟ قالوا نحن لا ننازع أن الأذنين من الرأس، أي من أدلتهم في الرد، لكن هل يجب مسح الأذنين أو لا؟ كما أننا نقول مسح الرأس واجب في الوضوء، لكن هل يجب مسح جميع الرأس؟ هذه مسألة أخرى، فكانهم يقولون لا تخلطوا بين المسألتين. قالوا وجاء عند ابن جرير الطبري في التفسير عن ابن عمر أنه سأله سائل إنه توضأ ونسي أن يمسح أذنيه، قال ابن عمر الأذنان من الرأس ولم يرى عليه شيئا. يعني كان ابن عمر يقول بما أنه مسح رأسه يكفيه عن مسح الأذنين. طيب الإمام أحمد يقول إذا ترك مسح أذنيه ناسيا سئل يعيد الوضوء؟ قال لا، لأن الأذنين من الرأس، لكن لنعلم أنه لو مسح الأذنين لا يجزئه هذا عن مسح الرأس، وهذا بإجماع أهل العلم. رجل توضأ قيل له امسح رأسه، قال لا، الأذنين من الرأس، أمسح الأذنين فقط، وضوءه باطل. قال القرافي في الفروق قال المازري: إن الأمة مجمعة على أن مسحهما لا يجزئه عن الرأس، وكذلك حكاه النووي في المجموع. قال: الإجماع منعقد على أنه لا يجزئ مسحهما عن مسح الرأس. طيب، عندنا مسألة: هل يجب غسل الكعبين مع الرجل؟ المؤلف يقول: وغسل الرجلين مع الكعبين. هذه المسألة مثل مسألة غسل المرفق، جمهور أهل العلم يقولون بوجوب ذلك، وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. قال: وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز. يعني حتى يكون وضوء الإنسان صحيح إذا أتى بأعمال الوضوء لابد من اجتماع ثمانية شروط. انقطاع ما يوجبه، يعني معنى كلام المؤلف لا يصح لا يصح الوضوء أثناء التبول أو التغوط أكرمكم الله. قالوا: لأن هذه تقطع الوضوء، فكيف تتوضأ وهي تخرج؟ فإذن الوضوء هنا لا يصح، وهذا هو الصواب. يعني مثال آخر ننتبه الآن إلى تطبيق هذه القاعدة: لو أن رجلا وهو يتوضأ تمضمض واستنشق وغسل وجهه، فأعطي قطعة من لحم الإبل وأكلها وأكمل الوضوء، قال: الوضوء غير صحيح، لابد ينقطع ما يوجب الوضوء ثم يتوضأ. وهذا قد يعرض لبعض الناس، بعضهم وهو يقضي حاجته يتوضأ، لا يصح هذا، أنهي قضاء الحاجة ثم توضأ. وكلامنا أيضا ليس عن صاحب العذر المريض أو السلس أو غيره، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. قال: والنية، وهذا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فلو أن رجلا كان في حر شديد فجاء إلى البيت فغسل يديه أولا ثلاث مرات أو مرة، ومسح وغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم غسل ومسح رأسه وغسل رجليه، ثم انتبه قال: أنا ماذا أفعل؟ هذا يقع أحيانا لبعض الناس. قالوا: هذا لا يعتبر متوضئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأنت لم تنو الوضوء. وهذا في قول جمهور أهل العلم أنه شرط من شروط الوضوء. الحنفية يقولون الوضوء مثل إزالة النجاسة، وهذا قول مرجوح، الوضوء عمل فلا بد فيه من نية، والله تعالى أعلم. قالوا، يعني فائدة عند الحنابلة، قالوا: وهناك غسل لا تشترط فيه النية، يعني امرأة كتابية طهرت من الحيث لا بد تغتسل، طيب الغسل هذا ما ينفعها، ولو نوت الغسل، الغسل هذا يعني في شيء آخر أنها غير مسلمة. قالوا: يقبل منها هذا الأمر، يقبل منها هذا الأمر. طيب، قال: والإسلام والعقل والتمييز. فقد جاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. والإسلام، فالعبادات لا تصح إلا من المسلمين، أما غير المسلم لا تصح منه العبادة. قال: التمييز أن يعرف الصبي أنه يتوضأ. قالوا: يفهم الخطاب ويرد الجواب. أما إذا كان الصبي لا يعرف الوضوء، ما هو الوضوء أصلا؟ قالوا: هذا لا يصح منه الوضوء، والله تعالى أعلم. قال المؤلف: والماء الطهور المباح، يعني لابد أن يكون في الوضوء الماء طهورا، طاهر في نفسه مطهر لغيره، لو نرجع إلى أبواب المياه. وذكرنا بأن هذا التقسيم لا يصح، الماء طاهر ونجس، فإذا كان الشيء يسمى ماء فإن الوضوء يصح به، وعلى التفاصيل ذكرناها في أبواب المياه. قال المباح: فلو أنه غصب الماء، قال فوضوءه باطل، وذكرنا بأن الوضوء صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال: وإزالة ما يمنع وصوله. يعني لو أن رجلا أراد أن يتوضأ وعلى يده طين، قالوا ما يصح وضوءه، يزيل هذا الطين ويتوضأ. كيف تتوضأ والماء لن يعم اليد؟ مثال آخر، الآن ما يتكلمون عن المريض اللي عليه جبيرة أو غيره، لكن لو افترضنا أن امرأة وضعت على أصابعها هذا طلاء الأظافر، قالوا ما يصح الوضوء لأن هناك أعضاء لن تغسل في الوضوء بالكامل، فلا بد من إزالة هذا الأمر، وهذا طبعا صحيح وصواب. إلا لأن يأتي الاستثناء، لو كان الشيء يسيرا للغاية ويتعذر إزالته بالكلية. يعني أحيانا بعض الناس يعملون في الصباغة، صباغ، فيبقى على أيديهم شيء يصعب التحرز منه، إما أنه لا يرى لأنه مثل رؤوس الإبر، أو أنه لو جلس ينظف هذا الشيء ربما نصف ساعة ما يزول. يعني إخواني بارك الله فيكم، بس أذكر هذا باب الفائدة، في شيء يعرف أهل البناء يسمونه الفوم، هكذا يسمونه بلغتهم، يعني تضع في بعض الأماكن تسد فيه بعض الثقوب، هذا لو وقع على يد الإنسان ربما تحتاج ساعتين أو ثلاثة لإزالته. يعني يقول بعضهم سقط على يدي فاستخدمت جميع المنظفات التي تخطر في البال أو لا تخطر، قال حتى أنه استخدم بعض المواد البترولية، يذكرون هذا لإزالة مثل هذا الأمر، قال أريد أصلي، قال فبقيت بعض الرؤوس اليسيرة ما تمكنت من إزالتها، فهذا يصلي ولا حرج عليه، لأن هذا الأمر يتعذر جدا جدا. ويصعب طبعا أن تقول لي صباغ عند كل فرض اغسل كل أعضائك بهذه المواد البترولية، لأن هذا الأمر فيه مشقة عظيمة جدا جدا على الناس، فهذا يخفف عنه ويعفى عنه إذا كان شيء يسير ويشق التحرز منه، فهذا معفون عنه. لكن طلاء الأظافر هذا لا يجوز، فلا بد من إزالته، فهذا هو معنى كلام المؤلف. قال: والاستنجاء أو الاستجمار. يعني ما معنى هذه المسألة؟ لو أن رجلا قضى حاجته ولم يستنجي ولم يستجمر، هذا قد يقع لظرف ما، ترى يا جماعة لا نقول إيش هذه المسائل، هذا قد يقع لظرف ما. طيب، رجع إلى البيت وتوضأ قبل أن يستنجي ويستجمر وبدل ثيابه، وبعد ما توضأ قال الآن سيستجمر أو يستنجي. طبعا لو وقعت هذه المسألة، وضوء صحيح أو باطل؟ فإن قال قائل طيب ربما يلمس عورته، طيب نفترض أن استجمر وما لمس عورته، هل وضوءه صحيح أو باطل؟ ترى هذا قد يقع لبعض الناس في بعض الظروف، لابد أن ننتبه إلى مسألتين. المسألة الأولى، قضاء الحاجة متوضئا هذا يبطل الوضوء بلا إشكال. المسألة الثانية، الاستنجاء والوضوء. الاستنجاء والوضوء، هل لو استنجى بعد الوضوء وضوءه فيه شيء؟ المؤلف يقول لابد من أن يستنجي أولا إذا كان قد قضى حاجته ولم يستنجي، ثم يتوضأ. وجمهور أهل العلم قالوا لو وقع منه هذا الأمر وضوء صحيح. لاحظوا المؤلف ما يقول بأن الإنسان
لو ما قضى حاجته لابد يدخل دورة المياه ويستنجي ثم يتوضأ. لا لا، ما يتكلم عن هذا الأمر الذي يفعله بعض العوام، وإنما كلامه لو قضى الإنسان حاجته وهو غير متوضئ ثم لظرف ما لم يستنجي، طيب رجع إلى البيت أو غير ذلك فتوضأ، وبعد ما توضأ استنجى، ما قضى حاجته استنجى فقط، فيقول المؤلف ما يصح الوضوء. وجمهور أهل العلم قالوا يصح الوضوء، لأن هذا ما فعل ناقض من نواقض الوضوء، مثل الرجل الذي يتوضأ وعلى ثوبه نجاسة. طيب إذا توضأ وضوء صحيح ولا باطل؟ صحيح. قالوا بعد ما توضأ أزال الثوب النجس، لا حرج عليه في ذلك. وطبعا بارك الله فيكم، الأفضل أن يستنجي أولا، إذا كان قد قضى حاجته ولم يستنجي، ثم يتوضأ بعد ذلك. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.